عادتنا
للمرضى في الرحمة أمل يهدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة الرحمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم اليوم أستاذ دكتور أحمد الجزار، أستاذ أمراض النساء والتوليد كلية الطب القصر العيني. إحنا الحلقة اللي فاتت كنا بنتكلم على موضوع الأورام الليفية وتأثير الأورام الليفية على الحياة العامة للسيدات، والنهاردة هنخص موضوع الحلقة اللي فاتت بحاجة اسمها تأخر الإنجاب. فلو إحنا بنتكلم على الأورام الليفية ككيان، يعني الأورام الليفية كلية، هل يا ترى ليها قدرة على أنها تأثر على الإنجاب ولا ملاش قدرة أن هي تبقى مسؤولة عن تأخير الإنجاب؟ احنا كان عندنا الحمد لله مجموعة حلقات سابقة وكنا مسكنا موضوع تأخر الإنجاب، وكنا بنتكلم فيه سيكتور سيكتور، وكلمنا فيه شق شق، كلمنا في جزء شوية عن الأمراض بتاعت الذكورة، كلمنا جزء عن حاجة اسمها المشاكل اللي ممكن تحدث على المبيض سواء من تكايش مبيضي أو حاجة اسمها الاندومتريوزس، وكلمنا شق عن الرحم. شق الرحم ان احنا النهاردة حاطين موضوع الحلقة بنربط يا ترى لو في اورام ليفية في الرحم هل ممكن يكون لها تأثير على تأخير الانجاب ولا مش ممكن، وايه الطرق بتاعة الموضوع ده وطريقة حلها تبقى ايه. كنا المرة اللي فاتت في الحلقة اللي فاتت الحمد لله كنا صنفنا الاورام الليفية لثلاثة شق. قلنا قعدنا نتكلم على في اورام ليفية موجودة على السطح الخارجي للرحم، وفي اورام ليفية موجودة داخل التجويف الرحمي، وفي اورام ليفية موجودة في العضلة الرحمية. يا ترى كل شق منهم هل له قدرة على أن يقدر يأخر الإنجاب؟ كل واحد منهم ممكن يبقى ليه تأثير على تأخير الإنجاب ده فعلا بالفعل. لو أنا مسكنا الجزء الأولاني خالص، لو أنا عندي ورم ليفي داخل التجويف الرحمي، يعني موجود داخل الرحم من الداخل، ده بيبقى ليه كذا طريقة لتأخير الإنجاب. الطريقة الأولانية أنه بيأثر على حاجة اسمها منطقة الزرع، لأن هذه النطفة أو الجنين ده لما هيجي من خلال قناة فالوب عشان يبتدي يخش داخل التجويف الرحمي ما بيلاقيش مساحة كافية أن يتم عملية الزرع داخل التجويف الرحمي، فما بيعرفش الإمبريو اللي هو الجنين ما بيعرفش يثبت داخل التجويف الرحمي. يبقى إذن ممكن وجود ورم لوفي داخل التجويف الرحمي ده ممكن يؤثر على عدم زرع الجنين داخل التجويف الرحمي، حتى ولو كان هذا الورم اللوفي في صورة حاجة اسمها بوليب. بوليب يعني حتة لحمية صغيرة بنقول عليها حاجة اسمها فايبرويد بوليب أو اللحمية اللوفية. هذه اللحمية اللوفية بتبقى موجودة داخل التجويف الرحمي تمنع ان الجنين نفسه يتزرع، او الحاجة التانية انها تتسبب في حدوث حاجة نوع من انواع الاجهاض المتكرر بنقول عليها حاجة اسمها ريكارنت ابورشن او الاجهاض المتكرر. يبقى ممكن الورم اللوفي اللي داخل التجويف يمنع مكان الزرع، او ممكن لو حصل زرع يؤثر على اثناء النمو بتاع الجنين ان يحدث اجهاض مبكر، وده بيبقى غالبا في الشهور الثلاثة الاولى من الحمل. الحاجة التانية انه بيأثر على وصول الدم الكافي للايه للامبريو اللي داخل التجويف. يعني انا لو عندي جنين موجود داخل التجويف الرحمي، هذا الجنين الموجود داخل التجويف احيانا وجود الورم اللوفي بيستيل بلاد، يعني كأنه بيسرق جزء من كمية التغذية الدموية اللي هتوصل للامبريو، فده ما يؤديش الى ان معدلات النمو نفسها بتاعت الجنين ما تبقاش كافية وما يبقاش زرعه بطريقة سليمة، وممكن ده يأثر يا اما على انقسامات الخلايا بتاعت الامبريو نفسها بتاعت الجنين فيؤدي الى حدوث اجهاض. يبقى احنا كلمنا على وجود ورم لوفي داخل التجويف الرحمي ممكن يؤثر على حدوث اجهاض بثلاث طرق. الحاجة التانية لو انا عندي ورم لوفي موجود في العضلة الرحمية نفسها، يعني عضلة الرحم نفسها، لو انا عندي ورم لوفي موجود داخل العضلة هل ده ممكن يؤثر برضو على الانجاب؟ طبعا. بيبقى طريقة التأثير على الانجاب بتيجي ازاي؟ اساسا انت لو عندك ورم لوفي موجود داخل العضلة الرحمية كمية الدم اللي بتمشي داخل العضلة عشان تقدر توصل للامبريو هتلاقي دايما اقل من المعتاد، فده يؤثر على ان هذا الجنين مش هيقدر ياخد التغذية السليمة الكافية اللي تقدر تساعده على انه يكمل عملية الزرع. يبقى لو انا عندي ورم لوفي موجود داخل العضلة الرحمية ده بيؤثر بطريقة ايجابية، ان هيخلي كمية الدم اللي بتخش للامبريو نفسها غير كافية، فده بيؤدي الى ان زرع الجنين نفسه داخل التجويف ما بيبقاش كافي. الحاجة الثالثة لو انا عندي ورم لوفي موجود في السطح الخارجي للرحم ده بيأثر على حدوث اجهاض، طبعا بالقطع بيأثر وبيؤدي ممكن حدوث اجهاض بكذا طريقة. الطريقة الاولانية حاجة اسمها كومبرسابيليتي، يعني لو الحجم كبير بتاع الورم اللوفي بيضغط على العضلة بتاعة الرحم ما بيساعدش على استقرار الجنين داخل التجويف الرحمي. الحاجة التانية والمهمة جدا لو انا عندي ورم لوفي موجود خارج التجويف الرحمي ده بيضغط على قنوات فالوب، يعني احيانا الورم اللوفي لو حجمه كبير يضغط على قناة فالوب يؤدي الى انسداد في قناة فالوب ما يخليش الامبريو يعرف يوصل داخل التجويف الرحمي او الى داخل التجويف. يبقى اذا وجود الاورام الليفية لها تأثير على تأخير الانجاب سواء كان بجميع انواعها، سواء كان ورم لوفي سطحي، كان ورم لوفي موجود داخل التجويف بتاع العضلة الرحمية، او سواء كان ورم لوفي موجود داخل العضلة داخل التجويف الرحمي نفسه من جوه او في العضلة نفسها. يا ترى ايه هي الطرق السليمه اللي هيتم بيها العلاج؟ طبعا في بعض السيدات ممكن تكون جايه شكوتها الرئيسيه هي تاخير الانجاب، وفي مجموعة تانية تبقى جاية مشكلتها ممكن كمية الدم اللي بتنزل عليها كتيرة، لا ده أنا حجم بطني حاسة أنه كبر، لا ده أنا حاسة أن في حاجة ناشفة جوه بطني، لا أنا حاسة أن بطني غير طبيعية، حاسة بألم مع الحركة، يعني في حاجات كتيرة ممكن السيدة تشتكي منها غير موضوع تأخير الإنجاب. ولكن إحنا النهاردة بنتكلم على صلب وجود الورم اللوفي داخل العضلة الرحمية وتأثيره على قدرة السيدات على الإنجاب. إيه الطرق المناسبة للعلاج؟ يعني هيتم علاج هذا الموضوع ده إزاي؟ لو الورم اللوفي ده خارج التجويف الرحمي ده ملوش أهمية إلا في حالة واحدة، لو كان فعلا إيجابيا مؤثر على حدوث الإنجاب، يعني ينضغط على قناة فالوب أو حجمه كبير جدا يعني محتاج إنه يتشال، يبقى الورم اللوفي السطحي الخارجي ما بنشلوش إلا إذا كان السايز بتاعه كبير. فالطب بيقول لك لو كان السايز بتاعه more than 12 week pregnancy يعني أكتر من 12 أسبوع حمل، يعني كان وصل إن حجم الورم اللوفي ده أصبح إن هو يصل ما بتحت السرة بشوية. رقم 2، يا ترى لو ورم لوفي داخل العضله الرحميه ومتسبب في حدوث نزيف يبقى ممكن نقول فعلا احنا كده غصب عننا مضطرين ان احنا هنشيل الورم اللوفي اللي موجود في العضله بتاعه الرحم لانه مؤثر على وصول الدم للايه للامبريو، او مؤدي الى ان السيده بينزل عليها دم بزياده، يعني بينزل معها مع الدوره الشهريه او ما بين الدورات الشهريه، يعني حاجه اسمها مينوراجيا، يعني دم بينزل اثناء الدوره، او ما بين الدوره والدوره بينزل عليها انتركرم بليدنج بنقول عليه حاجه اسمها ميتروراجيا، او دم متقطع اثناء ملوش مواعيد من مواعيد الحيض. يعني خطوة رقم 3، هنشيل ازاي بقى النقطة بتاعت الورم اللوفي الموجود داخل التجويف بتاع العضلة الرحمية ده؟ ما بيتشالش يا جماعة الا بطريقة واحدة، حاجة اسمها عملية لابراتومي زي فتح البطن. في بعض العمليات الاخرى والحاجات الاخرى اللي بعض الناس بتسأل عليها وتقول لك والله هل الكلام ده ممكن ولا مش ممكن، حاجة اسمها يوتراين ارتري كاسترايزيشن، يعني حاجة اسمها ان احنا نركب قسطرة من خلال جهاز الاشعة، ويتركب هذه القسطره بتتركب من خلال الفيمورال يعني من خلال شريان موجود في الساق، وتبتدي تطلع القسطره لحد ما توصل او تتدكك لحد من خلال حاجه اسمها الانترنال ايليك لحد ما توصل لليوتراين ارش، يعني عشان توصل للقسطره دي تتدكك لحد الشريان الذي يوصل الدم الى النطفه داخل التجويف الرحمي. هل الكلام ده ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن، يعني ممكن ان انا اوصل قسطره لحد الشريان اللي بيغذي العضله الرحميه، ولكن المشكله في الموضوع ده لازم نبقى واضحين جدا. الحالات دي موجودة كتير. معنا اتصال نستقبله الأول. معنا اتصال من أمة الله.
السلام عليكم.
السلام عليكم يا أمة الله.
أيوة سلامة الله وبركاته.
اتفضلي يا فندم.
أيوة يا دكتور.
أهلا بيك، اتفضلي.
لو سمحت يا دكتور، أنا كان حصل لي حملين قبل كده.
أيوة.
وتوفى الجنين في البطن في السابع وفي مرة في السابع ومرة في التاسع، حصل تسمم حمل.
مرة في السابع ومرة في السادس يا أمة الله.
التاسع.
ايوه.
وبعد كده بعدها بحوالي 6 شهور حصل حمل شهر شهرين ونزل، وبعد كده حصل حمل شهر ونزل سقط.
معاكي يا امه الله. وعملتي تحاليل يا امه الله للموضوع ده؟
نعم.
عملتي فحوصات طبيه تشوفي ايه المشكله؟
عملنا التحليلات كلها يا دكتور، التحليلات كلها كويسه.
ايوه.
والدكتور قال ان في لوفه يعني بس خارج جدار الرحم، يعني
لوفه بس خارج جدار الرحم وفي اثناء السقطين.
رحت اخر مره للدكتور فقال ان احنا ممكن نعمل متابعه تبويض وندي تسهيلات قبل ما يحصل الحمل، فراي حضرتك ايه يا دكتور؟
نعمل متابعه تبويض وايه يا امة الله؟
نعمل متابعه تبويض وندي مثبتات يعني للحمل.
تمام. لا انا هجاوبك. حاضر يا امة الله. حاضر. بالنسبة للاتصال بتاع أمة الله، أمة الله بتتكلم على موضوع اللي هو موضوع إن حصل مرتين إن الجنين بتوفى داخل الرحم، والمرتين اللي وراهم كلهم حاجة اسمها سقط حصل أو إيجاد حصل في شهرين وشهر. بصي يا أمة الله، هو موضوع المثبتات مش هو المشكلة، لأن هو الفكرة كلها القصة بتاعت الإيجاد اللي بتحصل دي مش مشكلتها خالص، مشكلة إن أنت بتاخدي مثبت أو ما بتاخديش مثبت. القصة اللي بنتكلم فيها مع أمة الله هي حاجة موضوع شق من اتنين، يا اما حاجه اسمها انتي فوسفوليبيد سيندروم، وده معناه ان كميه الدم او التغذيه اللي بتروح للنطفه دي قليله شويه، ودي ماشيه مع الكلمه اللي قالتها من شويه ان هي ان انا عندي لوفه داخل التجويف الرحمي، يعني في لوفيه موجوده داخل التجويف الرحمي، والكلام ده ماشي مع الموضوع اللي امه الله بتقوله. اذا امه الله لو سمحتي، لا انت حضرتك مطلوب منك هتعملي بعض التحاليل اللي انا هقولها لك، لو ما كنتيش عاملاها هتعملي حاجه اسمها انتي كارديولايبين، وده لازم تعملي حاجه اسمها الاي جي جي والاي جي ام، حاجه اسمها لوبس انتي كواجولانت، ولازم تعملي حاجه اسمها بي تي تي وبي تي وبي سي. يا امة الله الحمل ده ان شاء الله بامر الله سبحانه وتعالى الشق الاولاني بتاعه غالبا انت بتحتاجي في الحمل ده ان انت تاخدي بعض الحقن اللي تحت الجلد زي الكليكسان او الكاليفاري، ولازم تاخدي الكلام ده من اول يوم في الحمل على اساس ان الحمل ده يقدر يوصل دم كافي الى داخل التجويف الرحمي. وده يا جماعه النقطه اللي انا لسه كنت بتناقش فيها دلوقتي، اللي هي حكايه هل الورم اللوفي ممكن ياثر على التغذيه اللي بتروح للنطفه داخل الرحم. ده الموضوع اللي امه الله بتتكلم فيه، ان هنا احنا واضح جدا المشكله كلها حاجه اسمها بلاد سبلاي، يعني كميه التغذيه اللي بتروح للنطفه من خلال الشرايين الرحمين. يبقى اذا امه الله لازم تعمل شويه تحاليل اللي قلناهم، ولازم ابتدي اخد مع الحمل هيبارين او كليكسان. اتصال الاخر معنا، اتصال اخر معنا، اتصال اخر ام عبد الله، اتفضلي يا فندم.
بعد اذنك يا دكتور،
اتفضلي.
انا كنت بستخدم مايكرولوت حبوب.
أيوة.
مايكرولوت، فكنت استخدمتها شهرين وبعد كده زوجي سافر وهو هيرجع بعد 3 شهور وابني هيكون كمل سنه وشهر، ممكن ارجع لها تاني ولا في حبوب اقوى منها؟
حضرتك لسه بترضعي يا ام عبد الله؟ لسه في رضاعه؟
ايوه.
طيب حاضر يا ام عبد الله، حاضر اجاوبك.
شكرا.
نكمل الاجابه بتاعه سؤال امه الله. الشق الاولاني هو ده حاجه اسمها في الطب انتي فوسفوليبيد سندروم، واتفقنا انها لازم هتبتدي تاخد حاجه زي الكليكسان او الكاليبارين وبعض التحاليل هتتعمل. الموضوع الثاني اللي ممكن يعمل صوره بنفس الاسلوب دواء هو حاجه اسمها سكر الحمل، وان كان هذا الموضوع شكله بعيد عن امه الله، انما لازم بتعمل حاجه اسمها تحليل الهيموجلوبين السكري، ولازم بتعمل حاجه اسمها منحنى سكر للدوره الدمويه، ولازم يا امه الله بامر الله سبحانه وتعالى لو طلع التحاليل دي فيها حاجه يبقى لازم هاخد حاجه تظبط سكري اثناء الحمل. ده لو طلع الجلايكوزيليتد اللي هو الهيموجلوبين السكري او منحنى السكر في الدوره الدمويه، طلع اي حاجه في الشقين دول فيه اي مشكله، لازم ابتدي اخد لهم علاج اثناء فتره الحمل. اما بالنسبه للاتصال بتاع ام عبد الله، بالنسبه هي بتاخد المايكرولوت، وقفته، زوجها مسافر وزوجها هيرجع قريب، ولكن لازالت الرضاعه موجوده. تقدري يا ام عبد الله ترجعي تاني للمايكرولوت قبل ميعاد رجوع الزوج باسبوع، يعني قبل زوج ما يرجع مصر تاني باسبوع تبتدي تاخدي المايكرولوت مره اخرى مره تانية، وتاخديه برده كل يوم، ولازم تبقي عارفه كل يوم هتاخديه في نفس الميعاد بدون انقطاع. انا تاخدي حبايه كل يوم في نفس الميعاد بدون توقف، وتاخديه من قبل رجوع الزوج بحوالي اسبوع، وتكملي عليه بامر الله سبحانه وتعالى طول ما موجود. اما لم حصل فطام، يعني حضرتك فطمتي، فحضرتك الحاله دي ممكن تغيري المايكرولوت وتستخدمي محبوب تانية زي الجينيرا او السيليست لو حضرتك كان حصل فطام، انما طول ما حضرتك لسه بترضعي لسه حضرتك هتستمري على المايكرولوت. معنا اتصال اخر. السلام عليكم ام محمد. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي يا فندم.
انا صراحه يا دكتور انا حامل لسه في الشهر الثاني.
ايوه.
بس الدكتوره قالت لي ان انا عندي نقص كالسيوم، بس قالت لي ما ينفعش ان انا اخد حاجه للكالسيوم في اول 3 شهور، هل الكلام ده صحيح ولا لا؟
حاضر حاضر.
طب معلش يا دكتور، هي كتبت لي فوليك اسيد طول شهور الحمل، وانا حملت قبل كده كان اول 3 شهور بس.
حاضر.
فما اعرفش هل ينفع كده ولا لا، وكان بيجي كمان حاجه للاسبرين بتقول لي عشان تزود تضخم يعني الدم للجنين وكده.
تمام.
كتبت لي روشته غريبه جدا اول المره دي، وكده قالت لي ده بروتوكولات في بريطانيا وكده، فما اعرفش الكلام ده صح ولا لا.
هجاوبك حالا. حاضر يا محمد. بص يا محمد، بالنسبه للاتصال بتاع محمد، احنا هي قالت 3 حاجات. اول حاجه، هل ممكن هي بتعاني من نقص كالسيوم، وهل هي ممكن تاخد كالسيوم في اول 3 شهور ولا لا؟ طبعا كلمه ان انا ممكن اخد كالسيوم في اول 3 شهور او ممكن اخد كالسيوم في اول 3 شهور بغض النظر عن الحمل خالص اطلاقا، طالما انا بعاني من نقص كالسيوم وده معناه ان جسمي محتاج. اما بالنسبه للفوليك اسيد، الحاجه الثانيه اللي هي قالت لها عليها، هل ممكن الفوليك اسيد يستمر بعد 3 شهور الاولين؟ ممكن حمض الفوليك يستمر بعد 3 شهور الاولانيين. حمض الفوليك اساسا كان بيتاخد في ال 3 شهور الاولانيين، كانت الفكره بتاعه حمض الفوليك هي منع حدوث تشوهات في الجهاز العصبي للجنين، ومن هنا حمض الفوليك كان بيتاخد في اول 3 شهور. اما فكره استمرار حمض الفوليك لفتره اطول من الثلاث شهور الاولى، ممكن هذا الموضوع، لان علميا دلوقتي حمض الفوليك بيمنع حدوث الانيميا، يعني هو بيستخدم اساسا لمنع حدوث انيميا، فممكن تكملي عليه طول فتره الحمل ملوش اي اضرار. الحاجه الثالثه، اسبرين الاطفال، لا ممكن طبعا اسبرين الاطفال بيزود وبيمنع الاجهاض، والكلام ده صح محمد. اذا حمض الفوليك واسبرين الاطفال لا، شقين صح مش غلط. اما الكالسيوم ممكن تاخديه من اول الحمل. معانا اتصال اخر. السلام عليكم.
الو.
ايوه السلام عليكم. السلام عليكم. اتفضلي. أيوة. من المواد اتفضلي.
ايوه بقول لحضرتك، انا كنت معايا طفل عمره 10 شهور وكنت بفكر في الحمل.
معلش المواد، الصوت بتاع حضرتك بيقطع، فمعلش حاولي ان انت تتكلمي تاني براحه، قولي لي تاني الكلام.
طيب بقول لحضرتك، انا دلوقتي معايا طفل عنده 10 شهور.
تمام.
وانا كنت بفكر في الحمل تاني دلوقتي، فانا والده قيصري وكده، فبيقولوا لي ان القيصري ما تنفعش الا بعد سنه ونص.
تمام.
فعايزه بس اعرف حضرتك الكلام صح ولا غلط. وسؤال ثاني بعد اذنك، انا ابني دلوقتي كان بيرضع عادي طبيعي مني، وبعدين دلوقتي بقى يرضع من ثدي واحد وثدي الثاني خالص.
تمام.
فالكلام ده من فتره، من 5 شهور، يعني من 5 شهور ما بياخدش منه الا مثلا مره او مرتين في الاسبوع. فدلوقتي واحد صغر والتاني كبر، يعني واحد كبير اللي هو بيرضع منه والتاني صغير. فانا بس عايزه لحضرتك، هل بعد ما اخلص فطام هيبقى واحد برضه صغير واحد كبير، ولا اعمل ايه؟
هجاوبك. حاضر يا مواد.
حاضر. بالنسبه لمدام مواد، الاتصال الاولاني بالنسبه للطفل 10 شهور هي والده سيزيريان سكشن، يعني اول ولاده هي والدها قيصري. بصي يا مواد، الاختلاف دلوقتي عن زمان، كان زمان معظم الخيوط الجراحيه اللي بتستخدم لعمل القيصريات حاجه اسمها كروميك، والكروميك ده كنا بنستخدمه اثناء حاجه اسمها تخيط العضله الرحميه، يعني هو اثناء لما مثلا بيجي ساعه السيزيريان سكشن يجي يفتح العضله بتاعت الرحم ويستخدم الخيوط عشان يقفل المكان اللي طلع منه الجنين، كنا بنستخدم خيوط الكروميك، ودي كان غصب عننا. كانوا بيقول لك الفتره بتاعت الحمل اتاخرها شويه، لان انت مش ضامن الهيلنج، يعني مش ضامن الالتئام. دلوقتي حديثا بصراحه ريسنتلي معظم الكلام ده ما بقاش موجود، والكلام اللي بنشتغل بيه كله فيكرلز، واصبح مش من الموضوع مش مستاهل قصه ان انت تقعدي سنه ونص ولا حاجه. لان كلمه ان انت ممكن تحملي قبل سنه ونص، ده طبيعي جدا جدا جدا، طالما ان القيصريه تم خطواتها الاجرائيه سليمه 100%. اتنين، طالما ان العضله بتاعت الرحم اتقفلت بحاجه اسمها فيكرل، ودي مفيش مشكله خالص ان انت تحملي قبل ما تكسري سنه ونص. اذا الكلام بتاع سنه ونص لا، ده مش صح، انت ممكن تحملي زي ما انت عاوزه. خطوه رقم 2، بالنسبه لحته الاختلاف ما بين حجم الثدي نتيجه للرضاعه الطبيعيه، ده ما تقلقيش منها، لان الموضوع ده ان جنرال موجود عند معظم السيدات. فانت ما تقلقيش، انت بمجرد ما تفطمي هذه الغده اللبنيه اللي كان بتادي اداء اعلى من الناحيه الثانيه، هتلاقي بعد الفطام بمجرد ما تاخدي برشام اسمه مثلا حاجه زي دوستينكس. الدوستينكس دي علبه كده برشام فيها حبايتين، بتاخدي نص حبايه كل 3 ايام. اول ما تاخدي العقار دوا بيبتدي يساعد على تنشيف الغدد اللبنيه، مش هيبقى عندك اي مشكله في الموضوع ده. نرجع نكمل الموضوع اللي كنا بنتكلم فيه. معانا اتصال اخر، مدام منى اتفضلي يا فندم.
السلام عليكم.
عليك السلام، بعد اذنك علي صوتك يا مدام منى.
لو سمحت انا متابع حضرتك كل حلقه، قلت لي اعملي التحليل مخزون المبيض.
ايوه.
كلا 5.3 يوم 21.
تمام.
ودلوقتي الدوره متاخره 29 يوم، عملت اختبار حمل ما طلعش فيه حمل.
مدام منى، حضرتك عملتي التحليل ده في اليوم 21 من الدوره، اللي اسمه البروجسترون ولا اسمه الانتي بروجسترون؟
ايوه حضرتك قلت لي عليه.
اللي اسمه بروجسترون مش الانتي موليريان هرمون، ها؟ البروجسترون طلع 5.3.
ايوه.
تمام.
ودلوقتي انا الدوره اللي هي 29 يوم ما جاتش، وعامله لي مغص من ساعه ميعادها برضه، ومن اول ميعادها يعني المره اللي فاتت لحد دلوقتي، وهي دلوقتي ميعادها برضه هتجيلي، والمغص هو.
والدوره اللي جالك متاخره عليك يا مدام منى؟
29 يوم.
متاخره عليك 29 يوم. تمام. حاضر.
طب انا دلوقتي يا دكتور، انا ما رحتش الدكتور، رجعت له تاني قلت له ان هي ما جاتليش، ارجع للدكتور تاني عشان هيكتب لي منشط قال لي من تاني يوم الدوره 5 حقن ل 55 تاخديهم بعدين تجيلي. اروح للدكتور اقول له ان هي ما جاتليش، ولا اخد الحقن لما تنزل عليا؟
لا انا هقول لحضرتك، حضرتك الخطوه الاولانيه انا هشرح حضرتك تعملي ايه بالظبط، يعني المفروض تعمليه بالظبط.
ثواني بس الله يكرمك، بعد ما اقفل رد عليا الله يبارك لك.
حاضر يا مدام منى. حاضر. بالنسبه لمدام منى، هي مدام منى بتقول عمل التحليل في اليوم 21 من الدوره اللي هو البروجسترون، وقالت 5.3. هو هي غلطت في الكلمه وقالت في الاول تحليل المخزون بتاع المبيض. مخزون المبيض ده تحليل الانتي موليريان هرمون، وده ما بيبقاش بالخمسات ولا الارقام دي خالص، وده معناه انها محلله البروجسترون. فمدام منى حضرتك محلله البروجسترون طالع 5.3، وده معناه ان هرمون التبويض قليل شويه. الدوره متاخره دلوقتي حوالي 29 يوم، وده معناه ان لازم هناخد حاجه تنزل الدوره. فمدام منى بعد اذنك هتبتدي تاخدي حاجه اسمها سيدولوت نور، ده تاخدي منه حبايه صبح وبالليل لمده اسبوع، هينزل الدوره الشهريه. بعد نزول الدوره الشهريه بعد اذن حضرتك، لا مش هينفع تاخدي منشط. حضرتك قبل ما تاخدي المنشط لازم حضرتك اثناء الدوره الشهريه هتعملي بعد اذنك سونار، وانت عليك الدوره الشهريه الاول تطمني ان مفيش اي حاجه اسمها فوليكولار سيست، يعني مفيش اي بويضات متكيسه او اكياس على المبيض قبل ما تبداي تاخدي اي منشط. يبقى الخطوه الاولى انا اخد حاجه اسمها سيدولوت نور حبايه صبح وبالليل لمده اسبوع، هنزل الدوره الشهريه، وبعد الاسبوع دوت بعد ما تنزل الدوره هتنزل الدوره الشهريه اعمل سونار الاول اطمن ان مفيش اي بويضات متكيسه على المبيض قبل ما ابتدي اخد اي حقن منشط. طبعا في حاجات تانية يا مدام منى، زي مثلا يفضل جدا في تاني يوم الدوره ان انا اعمل حاجه اسمها ال اتش. ال اتش ده عشان يقيس النشاط بتاع المبيض ده استعداده ايه لرسيف العلاج. فيفضل ان انت كمان حضرتك تاني يوم الدوره ممكن تعملي تحليل ال اتش تطمني يا ترى ال اتش بتاعك عالي ولا واطي، وده لو امكن يعني. يبقى لو امكن حضرتك تاني يوم الدوره تعملي تحليل اسمه ال اتش، ويفضل تعملي سونار وانت عليك الدوره الشهريه قبل ما تاخدي اي منشطات زي الحقن اللي حضرتك بتكلميني عليه. معانا اتصال اخر. امه الله،
السلام عليكم.
عليك السلام يا فندم، اتفضلي.
لك يا دكتور.
الحمد لله يا فندم.
لو سمحت انا كنت كلمت حضرتك قبل كده.
أيوة.
بس من فتره وانت حضرتك قلت لي اعملي التحاليل المضاده للجسم.
تمام.
عملتها ومفيش فيها حاجه.
قصدك تحاليل الاجسام المضاده يا امه الله؟
ايه
قصدك؟ تحليل الاجسام المضاده.
ايوه
تمام،
وعملتها والحمد لله مفيش فيها حاجه.
تمام.
لان كان حصل حمل في شهر 7 اللي فات وحصل اجهاض على طول يعني.
وخدتي ايه بقى يا امه الله عشان تمنعي الاجهاض؟ يعني ايه الادويه الروجيتا اللي كنت ماشي عليها؟ ايه ايه العلاج اللي كنت ماشي عليه عشان تمنع الاجهاض ده يا امه الله؟
العلاج اللي كنت ماشي عليه
في الحمل الاسراني اللي
نزل في شهر 7. يعني ايه الحمل كان 40 يوم او 45 يوم؟
تحليل الحمل كان 40 يوم او 45 يوم. ما لحقتيش تاخدي علاج يعني يا امه الله؟
لا، كان الدكتور كاتب لي على المثبتات وكده، بس كان حصل اجهاض منذر وقام نازل يعني. الوقت الدكتور التحليل يعني انا حللت في معمل يا دكتور، الحركه كانت عند جوزي، وكانت العقبه في الحركه.
تمام.
الحركه كانت 25، وبعدين انا عملت التحليل في معمل تاني الحركه كانت 65. فالدكتور قال لي لا انا عاوزك تكرري التحليل تاني، لا الحركه لسه قليله برضه.
تمام.
فهو قال لي اعملي تلقيح، التلقيح صناعي. انا عملته الشهر ده.
يعني انت منتظره نتيجه الشهر ده تشوفي الحمل ده يحصل ولا لا بعد التلقيح الصناعي اما طول؟
انا عامله التلقيح. فالافيد يعني مش في ناس بيقول التلقيح لما يعني مش عارفه التلقيح يعني كويس ولا ايه يا دكتور، وفي ناس بيقولوا اعملي حقن مجهري.
تمام. بس
عشان ايه؟ لان نسبه التحليل الاخراني يا دكتور نسبه التشوهات فيه 98.
التحليل الاخراني للزوج كان نسب التشوهات 98%.
بس الدكتور قال لي يعني 2% ما هو يبقى مليون، يعني برضك ممكن يحصل حمل منه برضه. بس هو قال لي من افضل ان انا اعمل لك تلقيح صناعي يعني.
تمام.
هو عمل التلقيح الدكتور ومشينا على البوس دلوقتي، اخده مشترك او من
اللي هو سايكولوجيست البوس. سايكولوجيست او برونتوجيست البوس.
ايوه.
تمام. طيب انا هجاوبك حاضر يا امه الله، بس انا ليه استفسار عند حضرتك. حضرتك بتقولي لسه في سقط حصل في شهر 7 اللي فات صح؟ وكان في 40 او 45 يوم.
وعملت عمليه جرد، الدكتور عملها.
عملتي تنظيف يعني؟
تنظيف.
حاضر يا امه الله. حاضر. يا امه الله بتتكلم دلوقتي على كذا نقطه. اول نقطه هي بتتكلم فيها، بتتكلم على ان تحاليل الزوج في حاجه اسمها تراتوسبيرمي، يعني فيها نسب تشوهات مرتفعه وتصل الى حد حاجه اسمها 98%. يعني نسب التشوهات مرتفعه في الحيوانات المنويه وصل لحد 98%. وهي فضلوا ان هم يجربوا يعملوا لها تلقيح صناعي. هو بصراحه يا امه الله لو انا عندي نسبه الحيوانات المنويه السليمه 2% نسب الحمل من التلقيح الصناعي تبقى قليله شويه، ولكن حيث ان احنا جربناها خلاص المحاوله خلاص. انما لو فعلا تحليل الزوج 98% نسب التشوهات هتبقى مضطره ان انت تعملي حاجه اسمها حقن مجاري. ده صح مش غلط، لان لو نسب التشوهات مرتفعه الاحتياج للحقن المجاري بيبقى اكتر، لان لو حصل لو ما حصلش حمل بالتلقيح الصناعي يبقى ما فيش الترناتيف او بديل خالص غير فكره الحقن المجاري، لان التشوهات المرتفعه مش هتسمح بحاجه اسمها السلكشن ان يبقى عندك فرصه عاليه لحدوث حمل. النقطه الثانيه، انت عملتي كل الفحوصات وطلع انت ما عندكيش حاجه خالص، وده معناه ان وارد جدا حدوث الاجهاض. بعض السيدات مش متخيله ان ممكن حدوث الاجهاض يبقى سببه حاجه اسمها الاسينوسبيرميا اللي هي ضعف الحركه وارتفاع نسب التشوهات في الحيوانات المنويه. يعني لو انا عندي التحليل بتاع السائل المنوي فيه ارتفاع جامد في نسبه تشوهات الحيوانات المنويه بيبقى عندي انخفاض في معدلات حدوث الحمل. يعني اذا ممكن الاجهاض يبقى سببه ضعف الحيوانات المنويه. ولكن طبعا يا امه الله انا معاكي لو ما حصلش حمل بالتلقيح الصناعي، ودلوقتي انت عارفه فرص الحمل بالتلقيح الصناعي من 11 ل 14%، لان اساسا الحمل بالتلقيح الصناعي فرصه في الحمل قليله ما يزال الحقن المجاري. الحقن المجاري او الاخصاب المجاري او اطفال انابيب فرص الحمل اعلى شويه، هي بتصل في بعض الاحوال الى 35 ل 40%، ولكن الحمل بالتلقيح الصناعي فرصه لا تتجاوز 11% يا امه الله. معايا اتصال اخر. اسراء، اتفضلي يا اسراء. السلام عليكم.
السلام عليكم.
اتفضلي يا اسراء.
عليكم السلام.
اتفضلي اتفضلي يا اسراء.
كنت عايزه اسال حضرتك سؤال. انا بقالي سنه متجوزه.
ايوه
وكنت حامل وسقطت كنت حامل وسقطت في الشهر الثاني
الشهر الثامن
و الثاني
الثاني
الثاني يا دكتور
اي اتفضلي يا اسراء معاك يا اسراء اتفضلي
بس بعد كده رحت الدوره اتاخرت عليا بعديها
ايوه
رحت حللت وكده كان عليا هرمون الذكاء كان هرمون الذكاء كان عالي
تمام
بس انا مش عارفه اعمل ايه بقى
حاضر
رحت حللت كل التحاليل كلها كويسه ما عدا هرمون الذكاء كان عالي
حاضر يا اسراء حاضر انا هجاوبك حاضر يا اسراء هي اسراء بتقول ان هي بقالها سنه متجوزه هي مره واحده بس سقطت قبل كده في الشهر الثاني هي عملت من بعد الايجار ده ما حصلش حمل تاني فبعد كده هي عملت كل الفحوصات الطبيه لقيت ان ما عندهاش مشكله خالص غير ارتفاع مستوى هرمون التوتال تستوستيرون ارتفاع مستوى هرمون التوتال تستوستيرون يا جماعه لو هرمون التوتال تستوستيرون اعلى من حاجه اسمها 0.7 نانو جرام بير ميلي او 70 بيكو جرام بير ميلي يعني اعلى من 70 او 7 من 10 يعني هذا الهرمون لو هو اعلى من هذا الرقم بيبقى بعض السيدات غصبا عنها بيحصل لها تاخير في الانجاب سبب تاخير الانجاب بيبقى حاجه من اثنين يا اما الست دي ما بيحصلهاش تبويض كويس يا اما الست دي حاجه اسمها البويضه نفسها ما بتبقاش جود كواليتي جودتها مش عاليه طب عشان نقدر نوطي الهرمون ده هبقى محتاجه ايه هبقى محتاجه امشي على بروتوكول او برنامج للعلاج اول خطوه لازم اعمل دايت يعني لازم وزني ينزل اثنين لازم ابطل كل الفاست فود يعني الاكل كله والمشروبات الغازيه وزياده الوزن كل طرق بتاعتها سواء الاكل بتاع الشارع وان انا عايز اكل انواع من اللحوم المصنعه كل الكلام ده يتمنع خطوه رقم ثلاثة لازم همشي على بعض الادويه الادويه دي زي ايه يعني لازم هبتدي اخد حاجه زي الياسمين ده نوع من انواع زي حبوب من الحمل بيتاخد لمده شهرين باخده حبايه كل يوم من ثالث يوم الدوره واخده في اي ميعاد بالليل لمده 21 يوم الدواء الثاني اللي يفضل اخده في هذه الحاله حاجه اسمها اندروكيور اللي هو اسمه الماده العلميه حاجه اسمها سيبروتيرون اسيتات الاندروكيور او سيبروتيرون اسيتات ده انا باخده 10 حبات في الشهر باخد حبايه كل يوم من خامس يوم الدوره لمده 10 ايام يبقى كانك انت محتاجه تاخدي دوايين دواء هيتاخد من ثالث يوم اللي هو الياسمين لمده 21 يوم ودواء هيتاخد من خامس يوم اسمه اندروكيور هاخده حبايه كل يوم لمده 10 ايام من خامس يوم العلاج ده هاخده لمده شهرين وبعد شهرين اكون خلالهم بعمل دايت وبعمل ريجيم يا اسراء اروح عايد التحليل بتاع التوتال تستوستيرون هتلاقي النسبه بتاعته باذن الله الكريم واطيه خالص في هذه الحاله تقدري تبطلي خالص الدواء وهتلاقي الحمد لله ان شاء الله باذن الله مش هتلاقي مشكله في حدوث الحمل ولكن لازم يبقى فيه دايت معانا اتصال اخر ام فاطمه السلام عليكم
الله وبركاته
اتفضلي يا فندم انا سامعك
بقول لحضرتك يا دكتور انا حامل في اليوم ال 12 في الشهر الخامس
ايوه
تمام فانا دلوقتي بحس بحركه البيبي في اللي هو مكان القيصريه ما بحسش باللعب في بطني من فوق
تمام
دي تعتبر رابع قيصريه ليا يعني ده رابع حمل يعتبر
تمام
قيصري في حاجه ثانيه الورك الشمال على طول بحس فيه بتنميل على طول منمل
تمام
خاصه حتى ساعه النوم ما اعرفش انام مثلا على جنب الشمال
تمام
بحس على طول الجزء منمل على طول ببقى طبعا نايم على ظهري ما اقدرش انام على جنب الشمال فمش عارفه هل ده ليه علاقه بالحمل ولا ده سبب حاجه تانية
تمام
شكرا جدا يا دكتور لحضرتك جزاكم الله خير
تحت امرك ربنا يجازيك خير يا ام فاطمه بالنسبه للاتصال بتاع مدام ام فاطمه هي بتتكلم في الشهر الخامس وفي اليوم ال 12 ابتدت تشعر بهذا الكلام هي كلامها دقيق جدا طبعا هو لعب الجنين في الفتره دي يا ام فاطمه معظم حركته هتشعريها في جرح القيصريه لان في الشهر الخامس احنا بنتكلم في حاجه اسمها بنتكلم في افريج حاجه اسمها 20 اسبوع حمل يعني من 16 ل 20 اسبوع حمل يبقى منطقه الجنين اللي هو موجود فيها كلها بتبقى المنطقه دي فوق حاجه اسمها سيمفتس بيوبس يعني تحت السره وفوق العظم بتاعت ايه بتاعت القص بتاع العجال فانت المنطقه دي هي المنطقه اللي الرحم موجود فيها دلوقتي فلازم اي فيتال كيكس او حركه للجنين هتشعريها فعلا في جرح القيصريه اذا احساسك بلعب الجنين في المنطقة دي دلوقتي ملوش أي ضرر وملوش أي خوف ولأن ده شيء طبيعي فده حاجة عادية جدا في الفترة دي أما بالنسبة للتنميل اللي انت بتشعريه في الجنب الشمال ده ليه سبب احنا بنسميه ان غصب عننا الرحم هو بيكبر بيضغط على جزء من أعصاب الحوض عصب اسمه جينيتو فيمورال نيرف فبتشعري بالتنميل أكتر في الجنب الشمال الورك الشمال ايه القصة بتاعته في كذا طريقة الحاجة الأولانية لازم تزودي منتجات الألبان يعني لازم تاخدي حاجات فيها كالسيوم بكمية كبيرة حاجه رقم اتنين لازم حضرتك تاخدي حاجات فيها فيتامين بي يعني هاخد فيتامين ب في صوره ايه يا اما في صوره حاجه اسمها ديبوفيت او نيوروفيت او ادينوبلكس حقن يبقى انا هاخد حقن الديبوفيت واحده كل مرتين في الاسبوع او لو انا بخاف اخد حقن وان كان هتديني نتيجه اسرع، يعني الحقن هتديني نتيجه اسرع، ممكن امشي على حاجه اسمها نيوروبايوني اقراص هاخد منه حبايه 3 مرات في اليوم. يبقى انا عايز حاجتين، عايز ازود الكالسيوم في الجسم يبقى اخد كالسيوم وابتدي رقم 2 ازود منتجات الالبان، رقم 2 عايز اخد فيتامين ب على اساس ان انا يساعدني ان هذا الضغط على العصب في الحوض ان الالم تتخف. وهذا الموضوع فعلا مرتبط بالحمل يا ام فاطمه، وهذا الكلام هيختفي تماما باذن الله الكريم، بس لو اهتميتي خدت العنصرين دول بجد ان شاء الله. معانا اتصال اخر، مدام ايه اتفضلي يا فندم.
السلام عليكم.
عليكم السلام يا ايه.
ازيك يا دكتور؟
اتفضلي يا فندم، اهلا بيك.
بقول لحضرتك انا كنت انا متجوزه من 3 سنين.
ايوه.
فحملت على طول ولكن الحمل نزل في 40 يوم.
ايوه.
وبعدها بست شهور حملت تاني، حملت في توأم ونزل في 5 شهور.
نزل في 5 شهور يا ايه.
وبعدها بثمان شهور حملت تاني ومعايا محمد.
تمام.
ومن شهر 12 اللي فات حملت ولكن الدكتور قال لي كيس فاضي مفيش نبض، فما خدتش حاجه خالص والرحم فتح لوحده ونزل عليا دم وعملت تنظيف.
تمام.
فانا دلوقتي مش عارفه اعمل ايه دلوقتي.
حاضر.
شكرا يا دكتور.
تحت امرك يا ايه. هي ايه وصفت ان حصل لها كذا مره صور من صور الاجهاض. والله هي ايه محتاجه فعلا، يعني هي ايه الحمد لله هي مع محمد، ولكن حصل قبل محمد مره خسرت حمل في اول 3 شهور او اول 40 يوم يعني، والمره الثانيه خسرت حمل في 5 شهور، وبعد محمد خسرت حمل ثاني بحاجه اسمها بلايتد اوفر، يعني كيس حمل فاضي ونزل الحمد لله وعمل التنظيف، ولكن في 3 مرات اجهاض، مرتين قبل محمد ومرة بعد محمد، وده معناه دي اسمها صور من الإجهاض المتكرر، وده معناه ان في مشكلة احيانا بتحدث لآية ولكن محدش مشخصها لها. اذا آية هي محتاجة شوية تحاليل بصراحة. اول حاجة هي محتاجة سونار مهبلي محترم يبتدي يبص على التجويف الرحمي، هل التجويف الرحمي بتاعها في اي مشكلة ولا لا، المنظر العام للتجويف الرحمي انه طبيعي. رقم 2 هي محتاجة لو السونار شك في ان في اي حاجة في عيب في التجويف بتاع الرحم هتعمل حاجه اسمها هيستروجرام زي اشعه لقنوات فالوب بتصور بيها التجويف الرحمي، اذا كان في سسبكتد يعني مشتبه في وجود عيب بالاشعه التلفزيونيه في الحاله دي لازم اصور التجويف الرحمي بالاشعه على الانابيب، او اعمل حاجه اسمها اوفيس هيستروسكوبي اصور التجويف الرحمي من الداخل بعدس عندنا اسمها اوفيس هيستروسكوب اسمه المنظار الرحمي. رقم 2 هي محتاجه شويه تحاليل بصراحه، يعني لازم تعمل بارشال ثرومبوبلاستين اللي هو البي تي تي، لازم تعمل بي تي او بي سي، لازم تعمل حاجه اسمها جلايكوزيليتد هيموجلوبين اللي هو اللي اسمه الهيموجلوبين السكري، ولازم هتعمل حاجه اسمها تحليل سكر صايم فاستنج بلاد شوجر وتحليل سكر بعد ساعه من 75 جرام جلوكوز، ولازم تعمل حاجه اسمها فاستنج انسولين، ولازم تعمل تي اس اتش، يعني في شويه تحاليل اللي هي بتاعه الاجهاض المتكرر لازم ايه تكوني عاملاها، لان ما ينفعش ان انت بتحملي والحمل ما يكملش وهم ما بيدوش اسباب، لا مليون في المية في سبب ايه. فاذا في شوية فحوصات اللي انا سمعتهم جزء منهم دلوقتي بي تي تي بي تي و بي سي، اعمل توكسوبلازما اي جي ام سي ام في اي جي ام، او اعمل التورش كله الاي جي ام. الخطوة رقم 3 لازم اعمل تي اس اتش، لازم اعمل توتال تستوستيرون، لازم اعمل فاستنج انسولين، لازم في شوية فحوصات تتعمل ايه. هذه الفحوصات مع الاشعات اللي انا وصفتها بامر الذي ممكن هتطلع لك ايه السبب البوسيبل او المحتمل او المتوقع اللي بينتج عنه المشكله دي. في هذه الحاله انت الحمد لله هتبقي اتجنبتي المشكله دي بكل الطرق بتاعتها. معانا اتصال اخر، ام هاجر.
السلام عليكم.
عليكم السلام يا ام هاجر، اتفضلي.
الله يكرمك. بالله عليك يا دكتور جاوبني بس يعني عايزه استريح في كذا سؤال.
ان شاء الله باذن الله
جاوبني. السؤال الاولاني، انا بتعالج من الغده الدرقيه.
تمام.
بقالي سنه، بمناسبه حضرتك انا كلمتك من سنه وقلت لي روحي اعملي التحاليل دي بسبب ان الدوره مش منتظمه.
تمام.
وفعلا خدت العلاج بس انا بطلته دلوقتي بمزاجي، ان في الدكتور اللي انا ماشيه معاه قال لي كده التحاليل بقت كويسه بطلي العلاج، وفي دكتور تاني بتاع النساء يقول لي مش هتبطليه. عايزه حضرتك تفيدني في السؤال ده.
حاضر يا مهاجر.
السؤال التاني انا
بس لا ثانيه واحده يا مهاجر، انا عايز اعرف انت اللي لا بالراحه ماشي. انت دلوقتي بتقولي علاج الغده الدرقيه ابطله. انت اول حاجه عايزه اعرفها التحاليل بتاعه الغده، انت ماشيه على علاج ايه اللي انت عايزه تبطليه؟
كربمازول.
كربمازول، بتاخدي كربمازول قد ايه في اليوم؟
الاول كنت باخد 6 اقراص في اليوم.
تمام.
بعد كده بقوا 4، بعد كده بقوا 2، بعد كده بقى 1.
تمام.
ورحت انا بطلت الواحد ده.
طيب انت اخر تحليل الغده الدرقيه اخباره ايه؟
والله انا مش معايا الورق دلوقتي، بس هو الدكتور قال لي ده كده انتظمت جدا.
يعني الغده انتظمت جدا، واخر مره بعد الكرب مازول قرص واحد الغده بقت مظبوطه.
اه راح الدكتور قال لي بطليه.
ده دكتور الغده؟
اه
تمام. معاك يا ام هاجر.
وقتها حضرتك انا كنت برضو بكشف نسا ان برضو الدوره ما انتظمتش تاني، وعملت سونار مهبلي قال لي عندك بدايه تكيس.
تمام.
كتب لي على سيدوفاج وكذا دواء يعني.
تمام.
برضو رجعت بطلت السيدوفاج، ان قالوا انا سمعت ان هو مضر.
لا، وانت بتاخدي السيدوفاج الدوره كانت مظبوطه؟
الشهر اللي انا خدت فيه السيدوفاج جت 28 يوم.
تمام.
بعد ما بطلته جت الان بعد 36 يوم.
تمام.
كنت عايزه اعرف بقى يعني امشي على ايه بالظبط عشان تنتظم.
وانت وزنك زاد ولا ما زادش؟
لا حضرتك انا دلوقتي ماشيه مع رجيم، ان الدكتور قال لي على الاقل تخسي 15 كيلو.
تمام.
وفعلا انا الحمد لله دلوقتي 6 كيلو خسيتهم لغايه دلوقتي.
تمام.
وماشيه برضو مع الرجيم.
تمام.
كنت عايزه برضو اعرف يعني اتنتظم امتى، او يعني ايه الحل؟
حاضر يا مهاجر.
وبرضو تفيدني في برشام الغده، افضل اخده ولا ما اخدوش؟
حاضر يا مهاجر.
ومعلش حاجه ثالثه،
اتفضلي،
لو فكرت في الحمل ينفع مع الغده ولا ما ينفعش؟
حاضر
ماشي، جزاك الله كل خير.
ربنا يجزيك خير يا مهاجر. بالنسبه للثلاث اسئله بتوع مهاجر، اول حاجه بالنسبه لتحليل الغده الدرقيه، هي بتقول اخر حاجه وصلت لها انها كانت بتاخد قرص واحد يا مهاجر، وبتقول ان هي بطلته. اللي انا عايزه منك بعد تبطيل القرص الاخير يا مهاجر للغده الدرقيه تستني اسبوعين، يعني تعدي اسبوعين مبطلاه، وبعد ما تعدي 14 يوم مبطلاه عيدي التحاليل كلها بتاعت الغده الدرقيه. اذا تحاليل الغده الدرقيه وانت مبطله العلاج لمده اسبوعين طلع كلها سليمه، بطلي العلاج بتاع الكربمازول. اذا انت التحاليل بتاعت الغده الدرقيه لقيتي رجعت انها تعلى تاني، يبقى انت لازم ترجعي للقرص بتاع الكربمازول. يعني لازم تفضي فتره 14 يوم من تبطيلك للدواء. استنى اسبوعين كاملين ما باخدش ولا برشامه، وبعد 14 يوم اروح اعمل التحليل، طلع التحليل سليم 100% وما عنديش اي خلل في الغده خلاص في التحاليل، ابطل الدواء. لو التحاليل دي طلع فيها اي حاجه معناها لازم ارجع للقرص الاخراني ده بتاع الكربمازول. بالنسبه لانتظام الدوره الشهريه مع السيلوفاج، بص يا مهاجر، طالما ان انت وزنك زايد هيحصل نسبه تكيس بسيطه على المبيض، وهتبتدي تعاني من خلل الدوره الشهريه. انت ما شاء الله ابتديتي تعملي الحالين، خدتي السيدوفاج شويه فالدوره انتظمت. السيدوفاج ملوش اي ضرر لو انت بتاخديه لسبب، انما انا باخد السيدوفاج هقدر امشي عليه قد ايه؟ ممكن امشي عليه 3 ل6 اشهر، مفيش مشكله خالص. يبقى اذا هو ملوش ضرر لو انا همشي عليه شورت فيس 3 ل6 شهور. ونمره 2، طالما ان انا ماشي على دواء ولو انا عملت حاجه اسمها ايه الضرر بتاع السيدوفاج، انه ممكن يعمل حاجه اسمها ارتفاع في وظائف الكبد، لكن لو انا مستمر عليه 3 ل6 اشهر وجيت بعد 6 اشهر قلت اما اطمن اما اعمل حاجه اسمها انزيمات الكبد وطلعت سليمه، يبقى مفيش ضرر خالص من استمراري على السيدوفاج. اذا استمرارك على السيدوفاج او الجلوكوفاج ملوش ضرر. اما حضرتك بطلتي برضه مفيش مشكله، بس خدتي الخطوه البديله ان انت ابتديتي تعملي رجيم. لو انت ابتديتي تعملي رجيم يبقى من الضروري جدا ان انت توصلي حاجه اسمها الايديال بادي ويت، حاجه اسمها الوزن المثالي. يبقى لو الوزن المثالي بتاعك هيجي بعد ما تخسي 15 كيلو يبقى 100%، اول ما تخسي ال 15 كيلو هترجعي تلاقي الدوره الشهريه انتظمت مره ثانيه. يبقى عندك بديل من 2، يا تاخدي السيتوفاج لمده 6 شهور وتوصلي وزنك للوزن المثالي، يا اما مش هاخد سيتوفاج خالص وهعمل دايت بس هكمل لحد ما اوصل لل 15 كيلو المطلوبين مني ان انا انزله. و100% بدون ادنى شك نزولك في الوزن لحد ما توصلي للوزن المثالي ده 1000000% مش هيخليكي تتاثري اطلاقا بان انت محتاجه جلوكوفاج او مش محتاجاه. الخطوه الثالثه فكره حدوث حمل، حتى لو كنت بتاخدي دواء الغده، ممكن يحدث حمل حتى لو انا باخد دواء الغده، بس ساعتها دواء الكربمازول اللي بتاخديه هيتبدل وياخد مكانه دواء تاني اسمه سيروسيل. يبقى ممكن يحدث حمل، ممكن يحدث حمل. ده لو طلع حتى الغده كمان مش مظبوطه، بس هبدل الدواء بالكربمازول هاخد مكانه دواء تاني اسمه سيروسيل اثناء فتره الحمل. معانا اتصال اخر، امه الله.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام يا فندم، اتفضلي.
ربنا يجازي حضرتك كل خير يا دكتور.
يا رب يجازيكي خير يا امه الله.
كنت عايزه استفسر من حضرتك على كذا حاجه، بس ربنا يبارك لك. انا هسمعك عن طريق التليفون، يعني انا معاك على الخط مقفوش عشان النور قاطع عندي والله، فانا التواصل هيبقى بالتليفون. ربنا يجازيك خير. انا عاوز اعرف علاقه الحلقه بتاعت حضرتك اللي بتتكلم عليه ده لو الواحده عاديه تعرف ازاي، لان انا عملت محاولات اخصاب كتير وما بيحصلش فيها نصيب، وكان لما كان قبل طريقه طرق الاخصاب دي لما كنت بحمل ما كانش بيكمل الحمل برضه، ولجأت للاخصاب عشان فقدت انبوب. فدلوقتي في الاخصاب محاولات كتير جدا ووقع وما بيحصلش فيها نصيب، فممكن تكون اللحميه او الحاجات اللي حضرتك بتقول عليها دي موجوده عندي، فاداني ازاي او مثلا اعرفها الدكتور مثلا ممكن هيعرفها بالسونار العادي ولا لازم المنظار او لازم الاجهزه الثانيه اللي حضرتك بتقول عليها، ولو انا وايه الاعراض لو مثلا هي موجوده الا اقدر احس بيها دكتور عشان تبين ان هي موجوده ولا لا، وخصوصا ان انا كان عندي لحميه قبل كده وحضرتك شلتها لي. كان عاوز افهم، مش عارفه اتواصل مع حضرتك اللي عن طريق التليفون.
تمام
حاضر.
بص يا امه الله، اول حاجه ممكن فعلا علاقه الحمل او حدوث الحمل انت بتقولي كان بيحصل لي حمل وكان برضو ساعات الحمل ما بيكملش، والخطوه رقم 2 ان انا دلوقتي بلجأ لوسائل الاخصاب عشان خاطر يحدث حمل. ممكن فعلا لو انا عندي حاجه اسمها لحميه ممكن تبان داخل التجويف الرحمي، ممكن تبان بالسونار ممكن، وممكن ما تبانش لو الحجم بتاعها اقل من 0.5، اقل من نص ملي، يعني اقل من نص سنتي. طيب لو هي ما بانتش بالسونار المهبلي هتبان في ايه؟ هتبان في حاجه اسمها سونوستروجرافي، حاجه كده زي السونار المهبلي، وبنحط قسطره داخل التجويف الرحمي وبننفخ القسطره ونبتدي نحقن سلايم بيرفيوجن ونبتدي نصور التجويف. لا دي برضو في حاجه اسهل منها، يعني انا مش عايز اعمل السونار المهبلي ومش عايز اعمل حكايه الايه سونوستروجرافي، لا دلوقتي في حاجه سهله قوي، بنعمل حاجه اسمها هيستروسكوب، دي عدسه بنجيب السيدات بعد الدوره الشهريه وبنصور التجويف الرحمي من الداخل، ده بنسميه حاجه اسمها بنسميه اوفيس هيستروسكوبي. الاوفيس هيستروسكوبي ده اللي اسمه منظار الرحمي، ده بنصور بيه العضله كلها من الداخل عشان نقدر نقول والله هل انا عندي مشكله 100% بان انا عندي حته لحميه موجوده داخل التجويف ولا ما عنديش حته لحميه موجوده داخل التجويف. يبقى ده الحكم القاطع، يبقى انا اول خطوه هعملها هعمل حاجه اسمها الاوفيس هيستروسكوبي اللي هي تصوير الرحم من الداخل، ادي اول حاجه.
دكتور ربنا يبارك لك حضرتك، انا عملت الموضوع دوت وكان فيه لحميه واتشالت، فممكن انها قبل الاتشال
ممكن ترجع يا امة الله. ممكن ترجع، عشان كده الاوفيس استروسكوبي لازم هيتصور تاني. ليه؟ لان بنقول ان السيدات اللي عندها قدره على انها تكون حته لحميه داخل التجويف لا ممكن يبقى عندها انسيدنس اوف ريكرنس، احتماليه رجوع، يبقى انا لازم اصور التجويف الرحمي. لازم اصور التجويف الرحمي واشوف التجويف الرحمي لما اصوره من جوه هل في حته لحميه في الداخل ولا مفيش، يبقى لازم هتصوري التجويف ده تاني، ده اول حاجه. الحاجه الثانيه بس يا امه الله، بالنسبه لبعض السيدات الكلام الحديث دلوقتي ان في بعض السيدات اثناء مراحل زرع الاجنه داخل التجويف الرحمي في شغل الاخصاب المجاري بيبقى عندهم حاجه اسمها ميوكو بوليسكارايد لاير، يعني حاجه زي طبقه مخاطيه بتبقى موجوده ما بين البطانه بتاعه الرحم ومكان زرع الجنين. هذا الكلام حديثا دلوقتي بنعمل حاجه كويسه قوي بس بنجربها الاول قبل وسائل الاخصاب، ان احنا بنعمل ايه؟ بنعمل حاجه اسمها سالاين ووش، يعني بنعمل حاجه اسمها غسيل للتجويف الرحمي بمحلول ملح. بقينا بنعمل الكلام ده على اساس ايه؟ ان احنا نسحب المخاط اللي موجود فوق البطانه على اساس نخلي ان هذا الجنين بيبقى انتمت مع البطانه، يعني قريبا من البطانه الرحميه، لان احيانا طبقه المخاط دي بتؤثر على زرع الجنين الى داخل التجويف الرحمي. يبقى الخطوه رقم 2 دلوقتي حاجه اسمها غسيل التجويف الرحمي اللي هي حاجه اسمها سالاين ووش، ان انت تغسل التجويف الرحمي. الخطوه رقم 3 اللي هي استخدام بعض المواد الغاليه شويه بس ما مش كل الستات بيجيب معاها نتيجه، حاجه اسمها جاما جرانيولوسايت كولون ستيميتنج فاكتور، ان انت تحقن للسيدات بعض المواد داخل التجويف الرحمي قبل الزرع، بس دي مش شرط ان انت تلاقي معاها نتيجه، انما انت محتاجه بدقه حاجه اسمها اوفيس استروسكوبي ومعاها حاجه اسمها سالاين ووش، يعني اعمل حاجه اسمها غسيل للبطانه الرحميه قبل نقل الاجنه بالسالاين، وده بيتعمل يوم شفط البويضات. الحاجه رقم 2 تصوير التجويف الرحمي من اجل حاجه اسمها لو انا عندي لحميه تتشال. رقم 3 من اجل ان يتشاف ان فتحات الانابيب هل يا ترى البلوكيت او السدد اللي موجود في قنوات فالوب هل في اي واحده منهم ممكن ابتدت تعدي السلاين وابتدت تبقى لو انا عندي الانابيب مش مظبوطين او بايظين او فيهم مشكله هل منهم حاجه ابتدت تسرب مره ثانيه وابتدى يبقى فيه سلاين او محلول ملح بيتحرك داخل التجويف ولا لا. في بعض الحاجات بقى الاخرى بقى يا امه الله اللي هي بتربط الموضوع ببعضه، هل انت بتقولي كان بيحدث لي بعض الاجهاض ولكن في بعض الحالات دلوقتي انا ساعات بفشل في الحقن المجاري، يبقى واحد او الخطوه المهمه ان احنا في بعض التحاليل تاني هنضطر نعيدها. معايا امة الله؟ هتضطر تعيدي بعض الفحوصات زي حاجه اسمها الهيموجلوبين السكري، ده لازم هتعيديه، لازم هتعيدي تي اس اتش مره اخرى هتعيديه. لازم رقم 3 هنعمل لك حاجه اسمها اللوبس انتيكواجولانت والانتي كارديولايبين الاي جي جي والاي جي ام. يعني اذا في تحاليل هتتعاد، وفي غصب عننا تصوير للتجويف الرحمي لازم يتعمل، وفي رقم 3 حاجه اسمها سالاين ووش اللي هو مسح البطانه الرحميه من الميكروبوليسكرايد لاير قبل زرع اي اجن. معايا اتصال اخر، مدام سلوى. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
اتفضلي يا مدام سلوى، اتفضلي.
انا والده بقالي 40 يوم وقبل وانا في الشهر التاسع حصلت لي ان الصدر اليمين تعبني جامد، ورحت للدكتور قال لي ده الغده بتاع اللبنيه مسدوده وكانت هتعمل لي خراج، فاخدت حقن مضاد حيوي ونشفته الحمد لله. بس الوقت بقى وانا برضع وجعني جامد وما صدري متعور وان هو وجعني جامد، والدكتور قال لي لازم ان انا اخرره عشان ما يعملش خراج تاني، بس ما فيش فايده برضه.
يعني دلوقتي انت بتاخدي مضاد حيوي وبرده مفيش فايده لغايه دلوقتي يا سلمى؟
اه خدت مضاد حيوي برده بعد الولاده قال عشان ينشفه، بس الدكتور قال لي ما عادش اقدر اديكم مضاد حيوي اكتر من كده لان انا خدت حقن كتير. ايوه وانا لسه في اول التاسع.
طب سلوى، هو دلوقتي في خراج متكون ولا بس؟ لا ده الحلمه هي اللي متقطعه ومتشققه وملتهبه.
اه هي متقطعه بس لسه في كلكيه كده في صدري، قال لي دي ممكن تعمل خراج.
ممكن تعمل خراج.
اه
حاضر يا سلوى، هجاوبك حالا. حاضر.
طيب بس يا دكتور سيدي بيجيب دم جامد، فقلت الجنين النونو شفت منه يعني، فالدكتور قال ان ده ممكن ما ياثرش على ايديا، صحيح يعني؟
لا هجاوبك. حاضر هجاوبك. حاضر. حاضر يا سلوى.
شكرا يا دكتور.
حاضر يا سلوى. بالنسبه للاتصال بتاع سلوى، هي سلوى والده لسه من 40 يوم وكانت تعبت من حكايه مشهوره قوي، حاجه اسمها ان النبلز اللي هي الحلمات بتاعه الثدي يبتدي يحصل فيها بعض الالتهابات وممكن تحدث، وعشان كده دايما بنقول يا جماعه تحضير للرضاعه بيبدا من الشهر الثامن، ان انا لازم احضر الحلمه بالكريم عشان يبقى ما فيش اي تشققات ولا التهابات في الحلمه بتاعه الثدي من قبل ما يحصل الولاده. انما دلوقتي خلينا في المشكله، هي دلوقتي في الواقع دلوقتي اللي هي فيه ان هي عندها الحلمه ملتهبه ومتقطعه وغصب عنها في كلكعه في صدرها. كلكعه في صدرها ده اللي احنا بنقول عليه حاجه اسمها الميموري جلاندز او الغدد بتاعه الثدي، ابتدت تبقى ملتهبه نفسها. اذا سلوى هي لازم هتعمل كذا حاجه. الخطوه الاولانيه سلوى لازم هتاخد انتي بايوتكس، لازم هتاخد مضادات حيويه في صوره حقن، ولازم يا سلوى تاخدي حاجه اسمها ماكسيبيم 1 جرام، هتدهني ده تاخديه حقنه كل يوم لمده كل واحده كل 24 ساعه لمده 3 ايام. يبقى الخطوه الاولى لازم هتاخدي حاجه اسمها ماكسيبيم 1 جرام حقنه كل يوم لمده 3 ايام، ودي بتتاخد حقنه كل 24 ساعه. خطوه رقم 2 لازم يا سلوى هتجيبي نوعين كريم، هتجيبي حاجه زي اسمها ميبو كريم، وهتجيبي معاه الفيوسيدين او الباكتروبان، هتجيبي الفيوسيدين او الباكتروبان مع الميبو كريم، وهتستخدمي النوعين بتوع المرهم دول، هتدينهم 3 مرات في اليوم، هدينهم 3 مرات في اليوم. الخطوه رقم 3 الكريمات اللي بتساعد التئام الحلمه، سواء كان البانسينول كان الافالون اي نوع من انواع الكريمات اللي بتساعد الالتئام دي، هتدينيها الصبح وبالليل غير مراهم المضاد الحيوي اللي هي الميبو مع الفيوسيدين. خطوه رقم 4 حضرتك لازم تبتدي تعملي حاجه اسمها الترنيشن، يعني ابتدي ارضع من الناحيه دي وادني الكريم الناحيه دي، يبقى اجي ابدل. لو انا عندي الثديين ملتهبين، لو واحد بس اللي ملتهب بعصره من اللبن اللي فيه خالص وافضي اللبن اللي فيه خالص، وبفضل ارضع بناحيه واحده. لو الاثنين ملتهبين لا برضع بده وادني الكريم الناحيه دي وبعدين ابدل ما بين الناحيتين. خطوه رقم 4 بالنسبه للجنين، لا يفضل ان انت لما يكون صدرك مكلكع تفضيه خالص من اللبن ده خالص، المكلكع ده خالص، وبعدين تبتدي ترضعيه، لان هذا الكلكعه اللي انت حاساها بيبقى بعض الالتهاب في الغدد اللبنيه. لما انت هتخلي الجنين يبتدي يرضع منها، لا الكلام ده ممكن غصب عنك مع الحلمه الملتهبه يعمل له حاجه اسمها جنجيفايتس، التهاب في اللثه، وممكن يعمل له جي اي تي ابسات، يعني التهاب في الايه في المعده. فلا انت لازم تفضي صدرك كويس وتنشفي الكلام ده كويس وبعدين تفكري ترضعيه. بالنسبه للاتصال بتاع سلوى ده يفتح معانا موضوع مهم قوي يا جماعه، موضوع دايما اللي هي حته النبل كير. احنا ممكن نهتم اثناء الحمل بحاجات كتير قوي ونفضل مهتمين بيها طول فتره التسع شهور بتوع الحمل، ولكن احيانا بيبقى بعض الحاجات البسيطه جدا، حته الفاجينال ووش والاهتمام باستخدام التشطيف المهبلي، حته الاستخدام بتاع النبل كير وتحضير الحلمه للرضاعه، الحاجات دي بسيطه جدا لكن هي في منتهى الاهميه. ممكن الاقي نفسي ان انا متعرض لمشكله وممكن اتعرض لمشكله ان الرضاعه الطبيعيه كلها تروح مني بسبب ان انا بس ما كنتش محضر نفسي للموضوع ده كويس. هنرجع تاني بقى للموضوع بتاع الحلقه بتاعنا، ان احنا كنا بنتكلم على شق ترابط الاورام اللي فيا بحدوث تاخير الانجاب، شق ترابط الاورام اللي فيا مع تاخير الانجاب، وكنا بنتكلم في ايه هي الطرق اللي هي الثلاثه اللي ممكن يتعملوا. واخر حاجه كنا بنتكلم فيها، كنا بنتكلم على حاجه اسمها يوتراين ارتري كاسترايزيشن، اللي هي تركيب الاسطره داخل الشريان بتاع اليوتراين ارتري او تركيبها داخل التجويف الرحمي، ونشوف يا ترى بعد ما بنوصل الاسطره دي لغايه الشريان بتاع اليوتراين ارتري بنحقن ماده معينه، هذه الماده المعينه بتعمل حاجه اسمها سدد في الشريان الارتري، يعني بتقفل اليوتراين ارتري فتقلل كميه التغذيه بتاعه الدم اللي بتروح للورم الليفي. هذه التغذيه ان انا قفلت الشريان اللي بيوصل للورم الليفي، يبتدي الورم الليفي ده يحصل له ايه؟ نوع من انواع الضمور. الموضوع ده بيجيب نتيجه ولكن مش بيرمننت، ليست نتيجه ثابته على مدى طول العمر. هو بيؤدي الى انخفاض في حجم الورم اللوفي بنسبه تقارب اكتر من 50% خلال 3 ل 6 اشهر من بعد الحقن، ولكن بيبقى احيانا عرضه ان الورم اللوفي ده يرجع يكبر تاني نتيجه لوصوله لتغذيه دمويه بطريقه اخرى. دايما الحاجه اللي تبقى موجوده داخل الرحم، انت لو انت سديت الشريان بتاع الترن ارتري او البرانش اللي بيوصل لها، بيبتدي بعد شويه يعمل حاجه اسمها ري انستوموزس، يعني اعاده توصيل من جهه اخرى انه يبتدي يحصل على تغذيه دمويه، ويبتدي بهذا الاسلوب يرجع الورم اللوفي يكبر. انما مش هي دي المشكله الرئيسيه، هي المشكله الرئيسيه ان في بعض الحالات ريكوردد، يعني اتسجلت بره مصر، من الحاجات اللي اتحقن لهم ساعات اليوتراين ارتري امبولايزيشن، اللي اتعمل لهم القصه بتاعه الامبولايزيشن، ولكن في حالات انكسبلين داسس، يعني حصل لهم لا قدر الله وفاه بعد هذا الكلام بعدد معين من الايام، ويقال ان الكلام ده نتيجه لحدوث نوع من انواع البالمونري امبوليز، سدد بعض الشرايين الرئويه بسبب هروب بعض المواد من كده. فعشان كده بنقول لا زال استئصال الاورام اللي فيا بطرق سليمه جدا من افضل الحاجات. بس يا ترى لو انا عايز اشيل ورم لوفي هشيله ازاي؟ احنا اتفقنا لو انا عندي ورم لوفي داخل التجويف الرحمي حجمه في رينج 3 سم، وكان بيقول لك 50% من الورم اللوفي اكسسبل داخل التجويف، يعني 50% من الورم اللوفي ده صائد داخل التجويف الرحمي. في هذه الحاله انا اقدر اشيل الورم اللوفي عن طريق الهستروسكوب، يعني اقدر ادخل عدسه الهستروسكوب واقدر اشيل الورم اللوفي ده من داخل التجويف. الجزء اللي بعد كده، لو انا قدرت اشيل الورم اللوفي من داخل التجويف الرحمي بالهستروسكوب، ده بيوفر عليا ان انا ما اعملش عمليه. الشق الاخر هو حاجه اسمها ان انا اعمل عمليه زي فتح البطن، وابتدي اشيل الورم اللوفي عن طريق استئصال الورم اللوفي عن طريق اللابراتومي، عن طريق فتح البطن. وده برضو بيبقى اهم حاجه، الطرق والفاين بروسيجرز، الطرق العلميه السليمه لمنع حدوث التصاقات داخل الرحم. النهارده الحمد لله رب العالمين انا خدت شق من الاسئله، بصراحه كان جميل جدا، كانت في مواضيع كتيره متطرفه مع بعضيها، كل موضوع كان في شق، ولكن الحمد لله رب العالمين انا بستمتع الحمد لله بالاجابه على اسئله حضراتكم بصراحه على قناه الرحمه. متشكر جدا 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 لاهتمامكم، ومتشكر جدا لمتابعتكم ليا، واتمنى من الله سبحانه وتعالى ان انا اكون عند حسن ظنكم. كان معكم دكتور احمد الجزار، واستمتع بالحوار معكم احمد الجزار، وشكرا. السلام عليكم ورحمه الله.
الصحه كنز لا يبقى.